الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا في هذا اليوم هو الحديث 23، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صفحة 233، من أراد أن يرقم. أظن سبق معنا إسناد شبيه بهذا، ما تذكرون أي؟ أيوه، عن أظن أبي هريرة وأبي سعيد، ها؟ لا، سبق معنا نفس الشيء عن ناس وسط الإسناد، ما أدري سوينا فيه. هو نذكر هذا نعم، لكن حتى يعني يكون عملنا كله ماشي على وتيرة واحدة. على كل حال الآن يعني مثل هذا ما نعتبره مكرر ما دام أول الإسناد واحد، لكن إن كان السابق جعلناه مكرر نحاول يعني نأخذ بأحد الرأيين، لكن هذا الذي يترجح إن شاء الله. هذا الحديث الذي أوله حدثني زهير بن حرب، نعطيه الرقم العام 23 والرقم الخاص 88.
بعثني به
رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاتان ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيته.
قال هاتان ما على رسول صلى الله عليه وسلم بعثني بها من لقيته يشهد ان لا اله الا الله مستكبرا بها قلبه بشرته بالجنه. فضربني عمر بين يديه بيدي فوقعت على عبدي فقال ارجع يا ابا هريره. فرجعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأجلجت بكاءا وركبني
عمر وجاء على
أثري.
فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك يا أبا هريرة؟
ما لك يا
أبا هريرة؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قال لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به فضربني بين يديه فوقعت على يدي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك
على ما فعلت؟
قال يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعث أبا هريرة بن علي من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. قال نعم. قلت لا تفعل فإني أخشى أن يتكر الناس فدع محلهم ليعملوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلفهم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا إسلمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنه في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأقطع علينا وغشينا أن استطعت مننا وبدعنا فقمنا فكنت أول من بدع فطرت وأستغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا من أنصار من بني النجار فترك به فلأجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في الجو حائطا من ذكر خارجا والربيع يدخل فاستبدت كما يحتفل السعد فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فكنت فأخطأت علينا فخشينا أن تنقطع سننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفلت كما يحتفل الثعلب وهؤلاء الناس وراءه فقال يا أبا هريرة وقال من عليه وعليك فمن عليه هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر. فقال ما هاتان هاتان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان على رسول الله.
اقراها هكذا فقلت هاتين ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقلت هاتين ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني بهما من تقيت ويشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه والشرط بالجنه. فقرض عمر بيده بين ثديين فخرجت لكسي فقال ارجع يا ابا هريره.
فقرأت لستي فقال ارجع يا ابا هريره
فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجهزت رحماني عمر فاذا هو على اثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا هريره؟ قلت لقيت عمر فاخبرته بالذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربه خرجت لستي. قال ارجع.
خرجت لستي
قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حمل فعل ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعث أبا هريرة عليك أن لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يستكن الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم.
عندنا حديث 173 محمد بن عبد الله بن عوف وأبوه قال لهم لا نمشي إن شاء الله على هذا، وهو أن ما كان في تكرار من أول السنة هو الذي يعتبره سنة مستقلة، وما كان وسط السنة يعتبر سنة واحدة. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في الكلام أولا على رجال الإسناد على عجل، ثم نتكلم عن الحديث بما يسر الله. زهير بن حرب الشيخ مسلم تقدم معنا مرارا كثيرة فلا حاجة للتكرار. وأما شيخه عمر بن يونس ابن القاسم اليمامي الحنبي فهو نسبة إلى قبيلة بني حنيفة، وهم الذين يسكنون اليمامة. هذا الراوي ثقة، وكانت وفاته في سنة 600 يعني 206 للهجرة، وهو من مر وله أصحاب الكتب الستة. وأما شيخه عكرمة بن عمار، فقال له عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي، هو أيضا من اليمامة وأصله كان من البصرة، فهو على الإطلاق صدوق حسن الحديث، ولكن إذا روى عن شيخ يقال له يحيى ابن أبي كثير فروايته عنه تكلم فيها العلماء وقالوا فيها اضطراب. وقد توفي عكرمة هذا قبل سنة 60 و100. وشيخ عكرمة هو أبو كثير السحيمي الغبري اليمامي الأعمى، يقال إن اسمه يزيد بن عبد الرحمن، ويقال يزيد بن عبد الله، ويقال غير ذلك، وهو ثقة. وأبو هريرة الصحابي رضي الله تعالى، وكما ترون هذا الإسناد جميع رجاله كلهم ثقات ما عدا عكرمة ابن عمار. وهذا الحديث من أفراده فإني لم أجد أحدا رواه غيره. وقد اجتهد مسلم رحمه الله تعالى في إخراج حديث عكرمة محتجا به في مثل هذا الموضع، وأما البخاري فأعرض عن هذا الحديث إطلاقا فلم يخرجه، بل يعد هذا الحديث من أفراد مسلم فإنه لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث في الحقيقة هو من الحديث الضيقة المخرج، يعني الذين أخرجوه قلة من الناس، وطرقه ليست كثيرة كبقية الأحاديث التي نسهب في تخريجها فيما مضى. نجد أن هذا الحديث مداره على عكرمة ابن عمار، وقد رواه عنه راويا عند مسلم، رواه عمر بن يونس الحنفي، ومن هذا الطريق أيضا من طريق عمر بن يونس، بل من طريق زهير الذي هو شيخ مسلم رواه أبو يعلى، ولكن لم أجده في مسنده المطبوع فلعله في مسنده الكبير. ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في مستخرجه. وللحديث طريق أخرى عن عكرمة يرويها النضر ابن محمد، وأخرجه من طريق النضر أبو عوانة في مستخرجه وابن مندة في كتاب الإيمان. فهؤلاء هم الذين أخرجوا الحديث. وكما ترون أنه أن النووي رحمه الله جعل هذا الحديث مع الأحاديث السابقة كلها في باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وكذلك أبو عوانة أخرجه في الباب السابق الذي عنوانه طويل وتكرر مرارا. وأما ابن أبو نعيم فقد أخرج له بابا مستقلا وهو باب قوله من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. والقرطبي أخرج له بابا وهو باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. والمنذري جعله في باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. فهذا بالنسبة للتبويب على هذا الحديث. وأما بالنسبة للكلام على متنه فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا جالسين في جمع كثير، ولكن من أبرز من حضر ذلك المجلس أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك المجلس يقول قام من بين أنظرنا، يعني من بيننا، فتباطأه الصحابة فخشوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون طاله ضرر، وخشينا أن يقتطع دوننا أي أن يعترضه أحد فيؤذيه عليه الصلاة والسلام. قال وفزعنا أي قاموا مرعوبين خائفين على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأدلة على شدة محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام وخوفهم عليه وحرصهم. قال فكنت أول من فزع، يعني كان في طليعة القوم حينما خرجوا يلتمسون النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون قد ذهب. فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. لم يفصل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما الذي جعله يتوجس أن النبي عليه الصلاة والسلام في داخل هذا الحائط، فهل رأى له أثرا أو أنه بحث في الأماكن المحيطة فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعله يكون في هذا الحائط. لم يفصل لأن التفصيل ليس مرادا، وإنما ساق أبو هريرة رضي الله عنه الحديث ليأتي بمواضع العبرة فيه. ولم يبين أيضا كيف أنه لم يجد لهذا البستان بابا. من غير المعقول أن لا يكون لهذا البستان بابا إن كان أحاط به أبو هريرة من جميع الجهات، ولكن يحمل هذا على أن للبستان باب، على أن للبستان بابا كان مغلقا ولم يستطع أبو هريرة رضي الله عنه الدخول منه، فحاول أن يجد فرجة ليدخل منها فدخل من خلال هذا الجدول وهو المسمى بالربيع، والربيع هو الجدول والذي نسميه الساقي الذي يمشي معه الماء، وهو نهر صغير لكن النهر يكون من مياه الأمطار، وأما هذا فيسير من بئر يعني يخرج ماؤها إخراجا قصدا. أبو هريرة رضي الله عنه حاول أن يضم نفسه حتى تستوعبه الفتحة التي لهذا الجدول، فهذا معنى قوله فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب. وهذه اللفظة وردت بدون نقص هكذا فاحتفرت كما يحتفظ الثعلب، وهي أيضا لها وجه، ولكن الرواية الأشهر هكذا فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب. قوله ها هنا والربيع الجدول لم يتضح من خلال السياق ما إذا كان القائل هو أبو هريرة أو من دونه، لكن قطعا ليس هو مسلم، لأن مسلم لو كان هو الذي جاء بهذه اللفظة لبينها بطريقة ما كما يبين مما مر معنا مرارا وتكرارا. فهذا يسمى يعني قوله هو ربيع الجدول هذا يسمى إدراج، وهذا من أنواع علوم الحديث التي يتكلم عنها العلماء لأنها يكون لها أهمية في بعض المواضع، إلى من تسند، إن كانت تسندت ممن له أو لقوله قبول وينبني عليه أخذ حكم من الأحكام فهذا أمر، وإن كانت ممن هو غير ذلك فهذا أيضا له أمر وشأن آخر. فإذا كان القائل للكلمة المدرجة هو النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي فهذا يهتم به اهتماما أكثر، وأما إذا كان القائل من بعد ذلك فقوله كقول بقية الناس يعني ليس عليه ذاك الاعتماد الكبير. ولذلك جعل هذا النوع المدرج من أنواع علوم الحديث وتكلموا عنه بما خلاصته أن الإدراج ينقسم إلى قسمين، فمدرج في الإسناد ومدرج في المتن. والذي أمامنا ها هنا يعتبر من الإدراج في المتن، والإدراج إما أن يكون لبيان معنى مثل ما ها هنا يبين معنى الربيع ما هو فقال الربيع هو الجدول، وأحيانا يكون لغير بيان المعنى كما هو موضح في موضعه وسبق نبهنا عليه فيما مضى في شرح نخبة البكر. المهم أن هذه اللفظة هنا تعتبر مدرجة. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عجب من مجيء أبي هريرة فسأله أنت أبو هريرة، ليس لازما أن لا يكون عرفه ولكن السؤال سؤال تقرير، فقلت نعم يا رسول الله، فقال ما شأنك أي ما الذي جاء بك؟ قال قلت كنت بين أظهرنا يعني كنت بيننا فقمت فأطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا يعني خشينا أن يكون صارك شيء يؤذيك، ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفلت كما يحتفل الثعلب. وهؤلاء الناس ورائي يعني كلهم فزعوا كما فزعت أنا وهم قادمون. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة وأعطاني نعلي. هاهنا أيضا لم يوضح شيء في السياق، ولكن كما هو واضح لمن تأمله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام من بين الصحابة قام لأجل الوحي، فلقيه الوحي في هذا المكان وذكر له هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وهو البشارة لهذه الأمة بما تضمنه هذا الحديث بأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لكي يكون مع أبي هريرة دلالة وعلامة وأمارة يخبر الناس بأن هذا مصداق لقيه للنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام نعليه وقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يعني من وراء هذا الجدار جدار البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهاهنا هذه اللفظة وهي مستيقنا بها قلبه وردت معنا في بعض الأحاديث السابقة، وهي يعني فيها الرد على من ظن أن مجرد النطق بالشهادتين يكفي لإطلاق الإيمان على الإنسان أو لثبوت الإيمان، فلا بد إذن من تصديق القلب، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ها هنا مستيقنا بها قلبه. ولذلك أبو نعيم رحمه الله بوب على هذا بقوله باب قوله من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، وكذلك القرطبي حينما قال باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. قال فكان أول من لقيت عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان دائما من السباقين إلى الخير أينما كان، وهذا من أثره رضي الله تعالى عنه. فأن عمر فيما يظهر أنه عرف نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل أبا هريرة ما هتن على يا أبا هريرة؟ قال فقلت هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندكم خطأ في الطباعة، وإلا الرواية جاءت في جميع نسخ صحيح مسلم هكذا فقلت هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن الطابع والمصحح لم يرجع فيما يظهر للنسخ فلم تعجبه اللفظة فأتى بها هكذا. ولا شك أن هذا يعني هو الأصل من حيث اللغة، ولكن إذا جاءت على النصب كما هي في هذه الرواية فإنها يمكن أن توجه توجيها صحيحا فتكون منصوبة على ما يسمى بالاختصار، أي بفعل مضمر تقديره أعني هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرد إشكال آخر، لماذا نصبت هاتين ورفعت النعلين ورفعت النعلان هكذا نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أيضا على إضمار مبتدأ وتكون هذه الخبر، فالتقدير هكذا يعني هاتين هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني سائغ لغويا، ولذلك يقولون دائما ما أخطأ لغويا قط.
ولا لا
ولا شك ان الرفع، انا قلت ان الرفع هو الاصل، لكن ما دام جاءت عندنا الروايه هكذا بالنص فلا بد من توجيهها توجيها صحيحا. ونحن لا نقول ان النص يعني اولى في هذا الموضع، لكن المهم جاءت الروايه هكذا. قال هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت ويشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنه. فعمر رضي الله عنه أدرك أن مثل هذه البشارة قد يفتن بها بعض الناس، فأراد أن يرجع أبا هريرة لكي يراجع هو النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا اعتراضا منه رضي الله عنه على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شكا في صدق أبي هريرة، فهو لم يقل كذبت أو نتثبت، بل صدق أبا هريرة بما قال، ولكن أراد أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة يراها هو، فإما أن يقره النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يجعل الكلام يمضي ويبين له ما استغلق عليه. فمن تحفز عمر رضي الله عنه من هذه المسألة ضرب في صدر أبي هريرة، وكان رضي الله عنه قوي البنية شديدا، فمن شدة هذه الضربة سقط أبو هريرة رضي الله عنه على قفاه، وهذا معنى قوله فخررت لستي. ولست يعني من الأسماء المذكورة لدبر الإنسان، أي خر على قفاه. فقال له عمر ارجع يا أبا هريرة. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا من الكلام، ظاهر من الكلام أنه سبق عمر رضي الله عنه في توجهه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو متأثر من أثر هذه الضربة التي ضربه إياها عمر. قال فأجهشت بكاء، يعني كان من أثر هذه الضربة وتأثره بها يوشك أن يبكي، وليس معنى قوله فأجهشت بكاء أنه بكى فعلا، ولكن الذي يستعد للبكاء. قال وركبني عمر، يعني جاء على أثري مسرعا كما أسرع أبو هريرة رضي الله عنه. فاستخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب رجوعه وإجهاشه بالبكاء، فأخبره رضي الله عنه بالذي فعله عمر. وإذا بعمر قد وصل وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر عمر رضي الله عنه بكلام يعنف عليه ما صنع بأبي هريرة، وإنما وهذه يعني تعتبر مبدأ من مبادئ التثبت، قال عليه الصلاة والسلام ما حملك على ما فعلت يعني يا عمر. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف وجهة نظر عمر، أو لعل في الأمر شيء لم يبينه أبو هريرة. فأوضح له عمر رضي الله عنه هذا السبب بعد أن استفسره بأبي أنت وأمي أبعدت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس علينا فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر رضي الله عنه على وجهة نظره التي ذهب إليها. وتقدم في حديث معاذ أنني قلت يظهر منه أن حديث عمر هذا قبل حديث معاذ رضي الله عنه، فإن حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، فلو كان ذاك الحديث قبل هذا الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة هذا القول، ولكن كما هو ظاهر أن ذاك الحديث بعد هذا الحديث. وما أدري لعل صنيع مسلم رحمه الله حينما جاء بإحدى الطرق لحديث معاذ عقب هذا الحديث لعله يشير إلى هذا. طبعا ليس عندنا حجة ولا بينة، لكن نقول يمكن أن يكون إفراد هذه الطريق في هذا الموضع لأجل هذا الصحيح. وقد تحققت أن هذا في أصول مسلم، لأن أبا نعيم أيضا في مستخرجه صنع مثل صنيع مسلم، وهو يمشي على ترتيب مسلم تماما، ويعتبر ترتيبه أجود من ترتيب أبي عوانة. أبو عوانة يفرق الأحاديث أحيانا ويأتي بشيء متقدم وبشيء متأخر وهكذا. فلذلك ينبغي الذي يطلب الحديث في مستخرج أبي عوانة أن لا يتعجل، قد لا يجد الحديث في موضعه على الترتيب فينبغي أن يتأخر، أو لربما وجده متقدما بصفحات. وأما أبو نعيم فمشى على ترتيب مسلم، ومن جملة ذلك هذا الحديث أفرد هذه الطريق.